الإسناد هو الذي حصل التقديم والتأخير في إسناده. إذا رجعت إلى مقلوب المثل سنرى أنه يمكن أن تقسمه إلى أقسام، ومن هذه الأقسام ما يمكن أنه غير بار في الرواية أو في ضبط الرواية، وغير بار بمعناها يعني غير بار بمعنى الرواية ولا في ضبطها فيتسامح فيه، ومنه ما هو غير بار بالمعنى وإن ضر بالضبط ضبط الرواية، ومنه ما هو بار ولا شك بضبطها ومعناها. فمثلا الحديث قد يشتمل على أكثر من فقرة، حديث واحد يشتمل على أكثر من فقرة، وهذه الفقرات لا علاقة لبعضها ببعض، وقد يشتمل الحديث على فقرات تمت علاقة بين بعضها وبعض، أو هو جملة واحدة مترابطة بالمعاني كما سيأتي الآن يتضح بالأمثلة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. طبعا الشهادتين واحدة فلذلك هي خمس وليس ست. هذه الفقرات ماذا تلاحظ؟ هي فقرات في حديث واحد، لو حصل تقديم وتأخير بينها هل هذا يضر بضبط الرواية أو بضبط الرأي؟ هل يضر بمعنى الرواية؟ هو جاء بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية بالمعنى كما سيأتينا أنها جائزة لعالم بما يحيل المعاني، وكذلك الأمر في خطاب حديث في الأسئلة. هنا لما قدم بعض يعني إذا قدم بعض الفقرات على بعض ما ضر ذلك شيئا، لأنه ما خرج عن ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك لو جاء الحديث عن راوي: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح. لو جاء بتقديم إيتاء الزكاة على إقام الصلاة كذلك الأمر صحيح، هي هذه مباني الإسلام الخمس. لكن كيف جاءت الرواية بالضبط؟ ماذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا لم يأتنا ما يحدد ماذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ يحتمل هذا وهذا. لذلك حديث ابن عمر هذا جاء في رواياته أنه قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله فذكرها، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج رمضان، عفوا، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له قائل من التابعين: وصوم رمضان وحج البيت؟ قال: لا، حج البيت وصوم رمضان، كذلك سمعته من رسول الله قاصد. ولذلك لما تكلم الشراح على هذا ذكر لماذا اعترض المعترض على ابن عمر، كأنه كان يقول المعترض سمع الحديث من ابن عمر على خلاف هذا، سمعه بتقديم الصوم على الحج، فلذلك قال له ان الحديث انت رويته لنا فيما قبل بتقديم الصوم على الحج، فلذلك الان تخالف وتقدم الحج على الصوم. تقول: لا، كذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمكن فيما ذكر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجهين، مرة هكذا ومرة هكذا، ولذلك اعترض عليه وقال: ليس لك ان تتكلم بما لا علم لك به، انا سمعته هكذا. او انه حصل تقديم وتقديم وتأخير من ابن عمر، فكانت المرة الاولى التي حدثهم بها لم يلتزم ترتيب الألفاظ وفقا لما أو الفقرات وفقا لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الثانية التزم، فلما اعترض المعترض قال لا هكذا كانت الرواية أو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يهمنا من هذا كله أنه لو قدم وأخر في هذه الفقرات هل ثمة إشكال؟ لا ثمة إشكال، لا تضر بالرواية ولا تضر بالمعنى. فذلك الأمر لما نأتي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب النساء والحديث تعرفونه. هذه لو قدمت بعض الفقرات على بعضها هل تمت إشكال؟ لا تمت إشكال إذا رويت فقدمت بعض الفقرات على بعضها، لأن كل فقرة منها ما بها مخالفة الأخرى ولا لا تمت ترابط بينها. كذلك الأمر حق المسلم على المسلم ست أو خمس على الحديث، لو قدمت بعضها على بعض تسمية العاطف ورد السلام هل تمت إشكال في المعنى يرد هنا؟ لا تمت إشكال يرد في المعنى. ولا كذلك الأمر تضبط الرواية ما دام أنك جئت بها كلها، وإنما يمكن يكون يحصل ما أستطيع أسميه خلل أنه كيف نقض النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نقض النبي تماما. هذا الأمر ليس واجبا أن يأتي في الرواية، ليس واجبا أن يأتينا في الرواية كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وإنما ممكن نقول الأفضل أو الأولى. نعم.
مسألة القراءة بهذا الشكل أليس يعتبر هذا أفضل كذا ثم الأفضل ثم الأفضل؟
جاء الجواب أن الأفضل نعم إذا كان وفقا لسمع النبي لما الأفضل أن يريد وفقا لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الصحابي، ومن سمع من الصحابي الأفضل له أن يريده مثل ما سمعه منه وهلما جرا. لكن هذا
ما أقصد ذلك، أنا أقصد في الرواية الحديث أن لما يقول إمام عادل يرى أن أهمية هذا الشيء ما أنه بدأ فيه ثم كذا ثم كذا ثم الأهمية أو الأفضلية أو الأولوية.
هو هذا يراعى عند الكلام على المعاني مثلا او علم المعاني. نعم يراد شيء في بدء الكلام احيانا تصدير الكلام به لاهميته، هذا وارد، لكن في قضية المعاني واحيانا تأخير الشيء لبيان اهميته يعني يختلف. هذا مبحث اصلا في قضية عندهم الحذف و في تقديم التأخير أيضا من مباحث علم المعاني، أحيانا التقديم لبيان أهمية المقدم وأحيانا بالعكس التأخير لبيان أهمية المؤخر، فليس شرطا دائما. إذا كان هذا يتعلق به معنى مراد للمتكلم فيمكن القول عندئذ أنه قدم هذا الشيء لأهميته. لكن في مثل حديث مثلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل تمت ما يدعو بتقديم الإمام العادل؟ هو لأنهم هم يشتركون في الحكم أن الله يظلهم في ظل عرضه يوم لا ظل إلا ظله، فما أرى أنه هناك ما يدعو للتقديم. لكن أحيانا هذا الكلام صحيح. ما في خلل في الرواية، أقول أن الخلل في الرواية أرجو أن يكون المعنى فهم. هل حصل خطأ أو الخلل في الرواية يؤدي أن تخطئ في فهم الحديث؟ لا بأس، لا بأس في هذا. هذا يوضح له تعاليم الدين الإسلامي كاملة أنه لا عبرة بصومك وصلاتك ما لم تقر بالشهادتين. لكن هنا لما يأتي بالرواية برواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس دعائم. ما هي هذه الدعائم؟ سيطة وسيطة وسيطة، دعائم الإسلام الخمس. سواء من الشهادتين المفتاح لما بعدها او لا. الامر هنا ممكن لا يهمنا عند ذكر هذه الدعائم، فما في بأس والعلم عند الله. والكلام كله ممكن يكون نظر اكثر منه عمل. الرواية ما جاءت بتقديم الحج على الشهادتين او الزكاة على اقامة الصلاة. الامر كله تقرير قواعد، تقرير قواعد علم الحديث انه يحتمل كيف وكيف وكيف. فعلى الاحتمال الاول عرفنا انه لا ضرر في الرواية، في معنى الرواية ولا ضرر في ضبطها. ومن الامثلة التي وقعت هي وقعت في الصوم والحج بالنسبة لحديث ابن عمر، ولعله لا يوجد مثال اخر منصوص عليه هكذا. انما لو حصل انك وجدت راوي من الرواة يأتي لحديث حق المسلم على المسلم خمس، هذا زيد من الرواة، عمر قال حق المسلم على المسلم خمس، الحديث نفسه من رواية نفس الصحابي عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، على نفس الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه هذا ما رتبها وفقا لما رتبها ذات. هل هذا في خلل في أن تطعن عن في أحد الراويين؟ ما في خلل، وهذا هو المقصود. إذن الشيء نفسه بالنسبة لي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الآن النوع الآخر الذي يمكن يحصل فيه خلل في معنى الرواية، يأتي الحديث المشهور المعروف التمثيل به لنا نحن كمتأخرين أو في هذا العصر، أو الشيخ فقل بعد كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في السجود: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروسه البعير وليضع يديه قبل ركبتين، أو فليضع ركبتيه قبل يديه. لاحظ الآن، إذا كانت الرواية وليضع يديه قبل ركبتين وجاءنا هذه الرواية والحديث الذي جاء عن بعض الرواة قال وليضع ركبتيه قبل يديه، هل في تقديم وتأخير أو لا؟ في تقديم وتأخير واضح، هنا قدم اليدين هنا قدم الركبتين. هل التقديم والتأخير هل يخل بالمعنى أو لا؟ يخل بالمعنى، يخل بالمعنى من أي سبب؟ ليس تقديم اليدين عند الهوي إلى السجود كتقديم الركبتين. من قدم يديه هل هو مثل من قدم ركبتين؟ هذه هيئة وهذه هيئة، فهذه تختلف عن تلك. إذا حصل هنا إخلال بالمعنى، حصل إخلال بالمعنى، فلابد أن تكون واحدة منهما هي المقصودة أو هي التي وردت في الحديث. هنا يأتي لماذا ادعى من ادعى القلب على الراوي في هذا الإسناد؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول إن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو قلنا وليضع يديه قبل ركبتيه لناقض آخر الحديث أوله. كيف يناقض لو يعني ذكرنا هذا السؤال لهذا القائل هو ابن القيم رحمه الله أو من جاء بعده ممن دعم قوله من كبار المشايخ حفظ الله من بقي منهم أو من هو موجود ورحم الله من توفي. يقول ان الحديث ينهى عن بروك البعير، والبعير اذا نزل او برك نحن نراه يضع يديه، فتقدير الكلام اذا سجد احدكم فلا يبرك بروك البعير، لا يبرك بروك البعير معناها عنده لا يضع يديه قبل ركبتين، ثم يأتي يقول وليضع يعني مبينا لعدم بينه التبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين، أصبح في تناقض أو لا؟ يعني كأنه قال إذا سجد أحدكم فلا يضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا تناقض واضح بناء على ذلك الفهم. لكن هل هذا صحيح أو ليس صحيح؟ هنا يأتي تحرير النزاع بين المختلفين والرد على ابن القيم رحمه الله فيما ادعى، وأن الصحيح أن الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه وأنه غير متناقض في لغة العرب، وذلك هو الصحيح بالنسبة للبعير. بيان هذا كان قد بينه قديما الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، لأن هذا الحديث مما اعترض به يعني أهل العقل ومن لفتهم في اعتراضاتهم على أهل الحديث، قالوا إنهم يروون أخبار متناقضة، فذكروا منها كيف وكيف وكيف وكيف، إنه الحديث كان مبحث هذا غريب الحديث أو مشكل الحديث. الإمام الطحاوي رحمه الله تقبل هذا وجمع كثير من الأحاديث التي، وكذلك أمر الإمام الشافعي في اختلاف الحديث، منها ذكر هذا الحديث وقال إن هذا الحديث يخالف ويناقض اللغة العربية، فبين لهم أنه لا يناقض اللغة العربية، وذلك أن كل ذي أربع فركبتاه في يديه، كل ذي أربع كالجمل والفرس والحمار ونحو ذلك فركبتاه في يديه، وهذا ما نص عليه ابن منظور في لسان العرب، وهو طبعا متأخر عن الإمام الطحاوي رحمه الله. فيظهر من هذا أن الآن نسأل سؤال أين ركبتي البعير؟ في يديه. فإذا برك البعير أول ما وصل الأرض منه ماذا؟ ركبتاه، ركبتاه وليس يداه، ركبتاه وليس يداه. إذن تتمة الحديث مناقضة لبداية أو ليست مناقضة؟ على هذا الفهم ليست مناقضة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن يدي البعير على الأرض أو لا، هي أصلا على الأرض. فلذلك هناك فرق بين الإنسان المستوي الخلقة القائم والبعير، البعير أصلا يديه على الأرض، كل ذي أربع يديه على الأرض أصلا. فلما يقولون أن الحديث ناقض بعضه وأول ما يصل إلى الأرض من البعير يداه، لا ليس بصحيح، لأن يده على الأرض، أظن أن هذا واضح، بقياس الإنسان يده على الأرض لا، فكيف تقول أنه أول ما يصل إلى الأرض من البعير يداه؟ هذا ليس بصحيح كلام لما هو مستقيم مع اللغة أو مع أي ذي أربع. لماذا؟ لأن يداه على الأرض. اللهم إن إذا تصورنا بعير رفع يديه ووقف فقط على ساقي الخلفيات، عندئذ يقال أول ما يصل منه يداه، أما الحالة ليست كذلك فالذي يصل إلى الأرض هو ركبته، ولذلك فإن تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو الصراط يعني المسألة. هذا وإن حصل استطراد لتقرير الصواب في الحديث وأنه ليس مقلوبا كما زعم من ادعى قلبهم، إلا أنه مثال من أمثلة القلب. ما هو أنا أقول لك ما تفسر يعني الشيء بنفسه، كيف أشبه هبوط وهبوط البعير؟ أنا هذه راقبت ليس فقط من اللسان العرب، البحث لسان العرب أو في إيش اسمه مشكل آثار للطحاوي، مع كلام أهل العلم على هذه المسألة، وأيضا من النصوص اللي وقفت عليها بقدر الله تبارك وتعالى علما بأنها بعيدة، لما تريد تراجع مادة إما بركة أو ركبة حتى تعرف الظروف وتعرف الركبة ما هي، فهناك تجد ان المنظور نص على ان وكل ركبة وركبة كل ذي اربع. لو احد يأتينا باللسان العرب باللسان العرب موجود وترة وليأتي ابن وترة يعني وبرجة ما يعرف التعامل معه. اذا ليس من خلال البحث لسان العرب وكلام العلماء بل ايضا بالنظر الى البعيد بالنظر الى البعيد اكثر من مرة وكان حتى مرة مصور على بروق بعير مصور على فيديو تصوير فيديو اعد واكرر النظر لهذا. انا بحسب قناعتي بحسب ما رأيت ان الذي يشبه نزول البعير اكثر من نزول على ركبتين. ممكن نقص هذا اذا فرغنا الان من قضية هذا الحديث نجد انه وان مثل به للقلب الذي يكون ضارا بالرواية ضبطها ومعناها الا ان التمثيل به الاصح والعلم عند الله انه ليس بصحيح او نصيح ان الحديث ليس بمطلوب نكون فهمنا ما معنى القلب وهذا المراد الان. اذا عرفنا هذا تم قسم اخر او ممكن ان نضع في قسم اخر فتصبح الاقسام ثلاثة وهو ان يكون القلب ضارا بالرواية وليس ضارا بمعناها ضارا بضبط الرواية وليس ضارا بمعناها. ذلك يمكن التمثيل له بما ورد في حديث ابي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او ما انفقت يمينه. الان لو قلنا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ضبط الرواية اختل. هذا ورد في رواية هذا من امثلة المقلوب فانه ورد في رواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وان كان الرواية الصحيحة المشهورة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اذا بالنسبة للرواية الثانية أخلت بضبط الحديث الذي ما الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إما أن يكون هذا أو أن يكون هذا. لكن هل هذا يخل بالمعنى؟ إذا تعمقنا أو عمقنا النظر لا يخل بالمعنى معنى الحديث ما المعنى المقصود بقوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه السر السر والخفاء حتى الى درجة ان يمين ان شماله لا تكاد او لا تعرف ما تنفق يمينه. هذا المعنى ليس حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله نفسه صحيح يعني هذه اللفظة الثانية تدل على نفس المعنى او لا تدل عليه الا ان ضبط الرواية يختلف. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو قال هذا ولا نعقل أنه قال الثنتين في حديث واحد خرج جفعة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أليس من السنة تقولوني
السنة الأخذ والعطاء باليمين أنت دخلتنا في شيء بعيد عن ما نحن بطبع
يدخل الحديث أجل أنه المعنى ثلاث إذا قلنا أن يكون
لا هنا المعنى ليس أنه يعطي أو يأخذ باليمين معنى حتى لا تعلم يمين شماله ما تنفق يمينه أنه أسرع المعنى المقصود أنه أسرع حتى وكأن يده الشمال لا تعلم ماذا فعلت اليد اليمنى وهذا المعنى الإصرار يمكن أن نسيبه باللفظ الأخرى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ولا يكون ثمة لخلل في المعنى معنى الرواية وإنما أخلى هذا بضبطها هذه ممكن هي اقسام القلب الثلاثة، القلب الراجع الى المثل. اذا كان تمت روايات عفوا فقرات في الحديث فيمكن ان تقدم وتأخر هذه الفقرات، فهذه فقرات اذا لم تكن مترابطة تحصل تقديم وتأخير في الحديث، يمكن ان تقول عندئذ حصل قلب في الحديث. لو جاءت رواية عن راوي بترتيب الفقرات ترتيبا معينا اخلى بهذا الترتيب المعين راوي اخر، تكون هنا تم تقديم وتأخير في الحديث او تم قلب في الحديث، الا ان هذا القلب لا يضر. ويمكن ان تقول ان هذا القلب الان بعد ما عرفناه ليس هو المراد طبعا بكلام العلماء في اصطلاحهم، لانه هذا لا يضر، وانما يتكلمون على القلب الذي يضر. فاذا هذا وان كان هو من جملة قلب او قلب في اللغة او تقديم وتأخير في الرواية، الا انه لا يؤدي الى اعلالها. اما الثالثة وفي الفقرات المترابطة في الحديث التي لا يمكن تقديم بعض على بعض الا باخلال بالمعنى، او الحديث هو فقرة واحدة يؤدي معنى واحد حصل فيه تقديم وتأخير كحديث ابي هريرة في بروك البعير على القول بقلبه. ويبقى الامر الاخر انه ما لا يخل بمعنى الرواية وان اقل بضبطها. هذا كله القلب في المتن. واما القلب في الاسناد فكذلك الامر. الاسناد عندك يتكون، الاسناد هو سلسله الرواه يصل الى المتن كما عرفنا، فهو زيد عن بكر عن عمرو عن حق الى اخره. القلب الذي يتصور فيه ان اما ان يكون في اسم الراوي الواحد او ان يكون في الرواة مجموعة من الرواة. يعني في اكثر من راوي المقصود، في اسم الراوي الواحد هو الذي مثل فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النجر، كما قال بتكون في اية الاسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة. بمعنى انه لو كان في اسناد من الاسناد زيد بن عمرو وهذا هو الصحيح، جاء في رواية من طريق راوي اخر عمرو بن زيد، هذا قلب. قلب اين حصل في الاسناد؟ بمن تعلق؟ تعلق براوي واحد، تعلق براوي واحد. يخل او لا يخل؟ لا شك انه يخل اذا لم يعرف ما الذي حصل. زيد ابن عمرو، زيد ابن عمرو، هل هو عمرو ابن زيد؟ قطعا لا. فاذا كان زيد ابن عمرو ثقة وعمر ابن زيد رجل اخر ضعيف، الاسناد انقلب من اسناد صحيح اذا كان طبعا تجمع شروط الصحة الى اسناد ضعيف بسبب قلب هذا الاسم. او قد يكون زيد بن عمرو ثقة او قد يكون ضعيف، لكن لما يكون عمرو بن زيد منظف هو عمرو بن زيد ما وجدنا احد اسمه عمرو بن زيد، فيكون هذا سبب من الاسباب التي تؤدي الى الجهالة. لانه الجهالة كما تأتينا مجهول عين ومجهول حال، ويأتي تفصيلات الجهالة في مجهول العين. ما الذي نقصده في مجهول العين؟ وجد اسم في الرواة لا نعرف هل هو عين او لا، لذلك ترتفع جهالة العين برواية راويين عن الراوي. لماذا؟ وكأن هذه المثابة شهود اثنين على انه وجود، على وجوده، انه في عندنا في ضمن هؤلاء الرواة الالاف من الرواة شخص اسمه قيس بن قاسم، بمثابة الشهادة على وجوده. وإلا لو كان راوي واحد فقط يروي عنه، ما الذي يدرينا أنه خطأ؟ حصل خطأ قلب في إسناد، تقديم وتأخير في الاسم، فهذا من الأسباب التي قد تؤدي إلى جهالة الراوي. لأن من يحصل له القلب في هذا الاسم المعين قد يكون هو الراوي عنه، فلا يقلب عندئذ أو فلا يروي عنه إلا هذا الراوي الواحد. فنجد نبحث الرواية لم نجد ان هذا الرأي هو الذي يروي عن هذا المقلوب، لانه مقلوب والقلب وقع منه ولم يقع لي احد غيره نفس هذا القلب حتى نقول انه عنه يروي عنه راويان. او قد يكون من طبقة متأخرة، وهذا الطبقة المتأخرة قلب هذا الرأي، واين لنا ايضا في الرواء من يقلب هذا الرأي بعينه نفس هذا القلب حتى يتحقق عندنا راويان اثنان قلب اسم راوي واحد على نفس الوجه. هذا من الصعوبة بالمكان، ولذلك هذا يؤدي الى جهالة الاغلب، جهالة العين، ان يكون الرأي اذا حصل قلب او تقديم تأخير في اسمه ان يكون مجهول عين. هذا مبحث او قسم. كذلك الامر يمكن يحصل في الاسناد، ليس في الاسم الواحد، في الاسناد كان يكون زيد عن عمرو فيجعل بعض الرواه عمر عن زيد. وارد ولا غير وارد؟ وارد ان اثناء ذكر الاسناد واستذكار له ما يضبط هذه اللفظه، هل هي زيد عن بكر او بكر عن زيد. فياتي يقول الاصل انها زيد عن بكر، فياتي يقول بكر عن زيد، قلبه الاسناد. لكن هنا ليس القلب في اسم الراوي. كذلك الامر من صور القلب ولعله من اهمها، وهذا الذي يذكرون انه يطلق عليه ايضا فرقة الحديث او له علاقة بفرقة الحديث، ان يكون الحديث يعرف براوي فيوضع غير هذا الراوي من طبقته في مكانه. القلب ما حصل في الاسناد، ما حصل في الاسم راوي، ليس كعب ابن مرة ومرة ابن كعب، وليس زيد عن عمر وعمر عن زيد، لا، وانما الاسناد زيد عن حص عن بكر الى اخره، زيد عن حص عن بكر. يأتي في رواية اخرى زيد عن عمر عن بكر، ما الذي حصل؟ ابدال راوي براوي اخر، قلب براوي براوي اخر، يمثلون له من اشهر الامثله كان ياتي الحديث عن نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر. ومن الرواه ايضا عن ابن عمر، مشاهير الرواه عن ابن عمر سالم، هو سالم من هو؟ ابنه، نافع مولاه وسالم ابنه. وهؤلاء هذان الاثنان هما اضبط الرواه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف اهل العلم ايهما اضبط، هل يجعلون سالم ابنه اضبط او نافع مولاه. فالشاهد اذا جاءنا حديث وكان الحديث اصلا فيه نافع عن ابن عمر، جاء من طريق اخرى، ومعروف هذا الحديث حديث نافع يعرف بنافع، جاء في طريق اخرى سالم عن ابن عمر، هذا مثال من امثلة القلب في الاسانيد. وقد يكون المقصود بالاغراب ان الحديث ما معروف من رواية نافع ولا يعرف من رواية سالم، فلما يأتي ويوضع سالم يكون غريب من هذا الطريق، فيدفع الطلبة او رواد الحديث الى البحث عن هذا الحديث لغرابته. ولذلك ايضا جاءت العبارة عن بعض اهل الحديث انه تأمر او تنهى بتتبع عن تتبع الغرائب. لماذا؟ لان الغرائب لا تسلم من ضعف ان يكون هذا شأنها. وكذلك الامر هذا اللي يدخل في اطار فرقة الحديث، كل الحديث ليس له فيدعيه لنفسه، او ترتيب الاسانيد، ترتيب الاسانيد فيأتي يركب اسناد على حديث وليس هذا الاسناد له، هو انما هو باسناد اخر. هذه مصطلحات تتولها العلماء او اهل الحديث، و يعني فيها نوع من التداخل إلا أن هذا هو المقصود بها ومرجعها إلى القلب. ثم يمكن أن تطلع على شيء من هذا في الكتب المطولة كمثلا تدريب الراوي أو فتح المغيث، وتراجع مبحث سرقة الحديث وما الذي يقصدونه بسرقة الحديث، أو كذلك تقرير ترتيب الأسانيد وهو تضم الحديث الموضوع سيكون أو بعض مسائل الحديث الموضوع، وكذلك الأمر المقلوب. هذا ما يتعلق بالنسبة للحديث المقلوب. ثم ينتقل إلى مصطلح آخر من مصطلحات المحدثين أو مصطلحين في قوله أو بزيادة راو كالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق. تلك فقرة أخرى ممكن نقول المصحف المحرك. الشاهد أننا سنكمل إن شاء الله السلام على هذه المصطلحات في الدروس القادمة، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال الكلام على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله مفصلا لموضوع المخالفة التي هي أحد أسباب الرد أو الطعن في الحديث ورده. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، إلى آخر ما ذكر.
فكما تقول رحمه الله أي بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. في هذه الفقرة المكلم رحمه الله على نوعين من أنواع علم الحديث، أو على اصطلاحين من مصطلحات علم الحديث، وهما المزيد في متصل الأسانيد والآخر هو المضطرب. وبالنسبة للمزيد في متصل الأسانيد، ظاهر من اسمه أنه يقع في الإسناد، وأما المضطرب فقد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن على ما يأتي. وقوله أو بزيادة راو، أي أن يزيد الراوي في السياق. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فكذا، أو بمخزون أو تأخير أي في السياق فكذا، أو بزيادة راوي فيهم فالمزيد في متصل الأسانيد. فإذا أو بزيادة راو، أي أن تقع المخالفة بزيادة راو في سياق إسناد الحديث، وعندئذ يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وفي قوله المزيد في متصل الأسانيد لابد أن تعرف معنى الزيادة وهي معلومة لكل أحد، وأن تعرف ما معنى متصل الأسانيد، وأيضا هذا قد عرفناه من دروس سابقة عند كلام الماضي على الحديث الصحيح وقدر الآحاد بنقل عدل كان مستند وكان بالضبط من قبل السند غير معلم الوسادي الثالث لذاته، وخبر الأحاد بنقل عدل كان بالضبط من قبل السند متصل السند. هناك حصل أن عرفنا ما معنى متصل السند، هنا لفظ متصل هو وارد، هناك قال السند هنا قال الأسانيد، فمتصل الأسانيد أقرب الأسانيد تكون متصل السند، المزيد في متصل في سند متصل. إذا السند المتصل ما هو؟ هو السند الذي يصل فيه كل راو فوقه أو من فوقه، فلا يكون زيد عن عمرو عن ذكر عن حفص يكون زيد لقي عمرا وعمر لقي ذكرا وذكر لقي حفصا فكلهم لما لقي احدهم الاخر كان اسناده متصلا. الان الاشكال في المزيد متصل الاسانيد ما هو وكيف تميزه؟ وفي المقابل مقابل المزيد متصل الاسانيد عندك الاسانيد المنقطعه والاسانيد المنقطعه او الاسناد المنقطع له صور كما سبق منها التعليق والانقطاع والارسال والاعضال او المعضل كما سبق والمضلة والمرسل الخفي. هنا ثمة لا اقول اشتراك لكن لا بد ان نفهم يمكن نقول ان المضلة المضلة الاعتماد هي الصورة المقابلة الصورة المقابلة للمرسل الخفي. لذلك اما المرسل الخفي ماذا حصل فيه؟ ما يعني في المرسل الخفي؟ لا زيادة ما حصل زيادة هو المرسل حصل فيه انقطاع لكن ما لدينا الا الانقطاع تم عاصره لكن لم يلقه. هي رواية راوي عاصر راويا اخر فيروي عنه كل ان يلقاه واذا لقيه فهنا ياتي من ممكن ياتي من قال ايضا ما دام لم يثبت له السماع منه فهو مرسل خفي او ان يكون هذا من قسم المدلس لان هذا هو النقطه التي حرمها الحافظ رحمه الله وان المدلس في روايه من بقي الذي هو سمع لكن الجميع ما لم يسمع رواية من وقي الشيخ وسمع منه جملة أحاديثه أو جملة من أحاديثه إذا روى عنه ما لم يسمعه منه فهذا هو المدلل. وأما المرسل الكفي فهو رواية راو عاصرة لكنه لم يلقى راو عاصرة الشيخ الذي روى عنه لكنه لم يلقه. فإذا ثبت هذا إذا عرفنا هذا ما دام أنه روى عنه ولم يلقه أنت لابد أن تحكم عقلا بشيء أن ثمة بينهما لا ثقة. كيف أخذ عنه؟ كيف بلغه خبره أو كيف بلغه أنه حدث بهذا الحديث؟ لابد من وجود واسطة بينهما. هذه الواسطة هي التي حرمت أو سقطت فجعلتنا نقول أن هذا الإسناد مرسل وإسناد خفي. انظر الى هذه الصورة اظن انها وضحت الان. في المقابل لما يكون هذا الرأي زيد لقي عمرا زيد لقي عمرا وروى عنه وانت تعرف ان زيدا من تلاميذ عمرو فيأتيك في اثناء القراءة او اثناء بحث لك فاذا بالاسناد يأتيك ما يلي عن زيد يصل اسناد الى زيد عن زيد عن حفص عن عمر عن زيد عن حفص عن عمر ماذا حصل هنا؟ زيادة بين الراويين اللذين لقي احدهما الاخر فهذا مجرد ان تقول قلت هناك العقل حكم انه سقط راوي الان هنا انت تستنتج ان هذا من اين من اين جاء؟ ما دام ان زيد لقي عمرا وهو من تلاميذه حفص هذا الذي في الطريق من اين جاء؟ الزيادة في الاسناد. ثم هذه الزيادة في الاسناد هل هي صحيحة او ليست صحيحة؟ ثم يأتي البحث. لكن بهذا نكون قد تصورنا معنى المزيد المتصل الاسانيد ان يكون زيد تلميذ عمرو ونحن نعرف من خلال ترجمة زيد ومن خلال ترجمة عمر بالرجوع الى الكتب ومصنفات اهل العلم في الرجال نعرف ان زيدا تلميذا لعمر ان زيدا تلميذا لعمر وان عمرا شيخ لزيد وان احدهما لقي الاخر وحمل عنه. اذا عرفت هذا ثم وتقرر اليه ثم جئت باسناد من الاسانيد وانت تطالح في بعض الكتب او تبحث في بعض الاحاديث تخرجها وجدت ذنب بدل ان يقول عن عمر او حدثنا عمر واذا به يقول عن حفص عن عمر او حدثنا حفص حدثنا عمر هذه زياده في اسناد متصل الاسناد متصل لماذا؟ لأنه ثبت مثل زيد لعمر وأنه سوي له فما أنه ثبت لماذا زيد لم يقل عن عمر؟ لماذا زيد لم يقل؟ هذا لا تقدر تقول أنت في رجلك تباحث أو تطالب حديث أو عالم حديث تجد بذلك حل الشبهات أو الاعتراضات لماذا زيد بدل ما يقول لبدل الله من تلاميذه بدل ما يقول حدثنا عمر لكن يقول حدثنا حفص عن عمرو هذا المزيد من كتب الاسانيد ثم هذه الزياده لا شك انها تثبت عند الباحث او طالب العلم شكا في ضبط هذا الحديث اذا كانت الزياده هي الزياده والاصل ان لا توجد فما دام ان الاصل ان لا توجد ولكنها في هذا الحديث وفي هذا الاسناد يجلس ماذا انت يحصل لك؟ تفكر يقول ان هذا الحديث لم يجلس ان هذا مدار الروايه كما هو معلوم على اتصال الاسانيد ضد الروايه لما مدار الروايه او مدار تصديق الاسانيد على اتصال هذه الاسانيد هو ضد الروايه طبعا بعد موضوع عدالتهم يعني عن يوم ما يرون يكون الاسناد متصلا فاذا فرضنا ان هذا الاسناد الذي تبحث فيه اذا فرضنا انه مضبوط الضبط يقتضي ان لا يوجد زياده في الاسناد ما دام انه اسناد متصل ولذلك يحصل لك شك في ان هذا الاسناد لم يبدا وإذا كان لم يضبط فهو عرضة للقبح أو للرد رد وضعين بأي شيء لأنه حصل زيادة في الإسناد وهذه الزيادة في الإسناد ما لم يحكم بصحتها سيؤدي إلى أنه هذا الإسناد لم يضبط فيه نظر لم يضبط يحتاج أن نقد فيه إلى أن ننظر ويأتي الآن للبحث آخر فيه هل هذه الزيادة صحيحة أو ليست صحيحة فإذا كانت ليست صحيحة ويجب إذن هنا حصل خلل في الرواية وحصل عدم الضبط السؤال الآن هل يمكن أن تصحح هذه الرواية او لا يمكن ان تصححها البتة لا شك انه احيانا يمكن ان تصح هذه الرواية التي فيها الزيادة ولا يقدح عند اذن او لا تقدح هذه الزيادة في الرواية الاصلية او في السند وقد تقدح احيانا قد تقدح واحيانا قد لا تقدح فمثلا معلوم عند اهل الشأن او عند المحدثين ان الراوي قد يحمل عن بعض الشيوخ وهذا الشيخ يحدثه عن شيخ اخر الى نهاية الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فيما بعد قد يلقى هذا الراوي شيخ شيخه في الاسناد الاول واذا لقي شيخ شيخه ماذا حصل له؟ حصل له ما سيأتي في موضعه ما يعرف عند اهل الحديث او عند العلماء العلو والنزول العلو سيأتينا انه كلة الوصائف في الاسناد والنزول هو شبه الوصائف في الاسناد ما دام انه زيد حدث عن حفص عن بكر ثم فيما بعد لقي بكرا او التي كانت في الاول عمرا الان أن الذي يبقى به الصناعة الحديثية أو الفعل على علماء الحديث أنه يروي بفرق الواسطة. لماذا؟ لأنه استفاد العلم، وما دام أنه عند إسناد عالي فهو يدرك الإسناد النازل. اللهم إلا إذا كان ثم فائدة أحيانا في بعض الأساليب النازلة كما يحدث عند الإمام مسلم رحمه الله أحيانا كما ذكروا هذا في منهجه أنه يخرج الحديث من إسناد النازل وإن كان عنده إسناد عالي له لفائدة يريدها رحمه الله. فالشاهد إذن الأصل في الراوي أن يروي بالإسناد العالي، لكن قد يحدث لفائدة أن يروي بالإسناد النازل. هذا ملحم. ملحم آخر أن زيدا الذي روى عن حق عن عمر ثم لقي عمرا، والأصل أن نقول أنه يكتب حقا الآن، لكن ألا ترون أن عمرا أن زيدا قد يحدث بالحديث قبل أن يلقى عمرا؟ لا شك أنه ممكن، لكن يحتاج إلى أن العقول تكون حاضرة معي وتتطور مع عقول زيد وحق وعمر. زيد الآن إلى الآن لم يلقى عمرا، وإنما روى عنه بواسطة، وهذه الواسطة كانت حق. الآن زيد في تجواله ورحلته في طلب العلم ورحلته في طلب الحديث يمكن أن يلقى مشاهد آخر يروي عنه، ويمكن أن يحدث بما عنده من الأحاديث لتلاميذ أو شيوخ منه أو أقران ليست عندهم الأحاديث الذي عنده. فإذا هل يمكن أن يحدث بأحاديث عمرو قبل أن يلقى عمرو؟ يمكن بالواسطة. فإذا جاء زيد وحدث في مرحلة من المراحل في رحلته، لو تطورناها كالتالي، لو تطورنا أن عمرا هذا من أهل مصر وزيد من أهل العراق وحق شيخه كذلك الأمر من أهل العراق، كان حق قد رحل وأخذ الحديث عن عمرا، رحل إلى مصر وأخذ الحديث عن عمرا ثم رجع إلى بلاده تحدث بهذا الحديث، وهنا كان من الكلامين زيد فأخذ عنه، لكن زيد كان ممكن صغيرا لم يرحل بعد، ثم الآن أراد أن يرحل وهو في طريقه يرحل عادة إلى الحجاز، الحجاز أداء فريضة الحج، فيلتقي بفريق وتلاميذ مكة والمدينة، ثم يرحل ممكن فيما بعد إلى مصر إلى أن يرجع من مصر إلى بلاده. رحل الآن من العراق إلى مكة، فلقي هناك شيوخا فأخذ عنهم، ولقي تلاميذا فحدثهم، وكان من ضمن ما حدثهم به حديث حق عن عمرو. والمطلب أنه هنا حدث راوي اسمه محمد، ثم ارتحل بعد أن حدث محمد، أصبح محمد إسناده لهذا الحديث كيف؟ عن زيد عن حفص عن عمرو، ثم ارتحل إلى مصر، فلقي عمرو، كان عمرو ما زال على قيد الحياة، فلقيه هنا الآن فرح بلقائه، لأنه سيصبح له علو في الإسناد، ففعلا حصل له هذا العلو في الإسناد، أخذ مجموعة أحاديث أو كل الأحاديث التي عند عمرو. هنا الآن يحتاج أن ينصف حقا، لكنه كان قد روى عن حق قبل. الآن في رحلة عودته إلى العراق لقي بعض التلاميذ في الشام، تحدثهم بأحاديث عمرو، ماذا سيقول؟ هو زيد الآن سيقول حدثنا عمرو ويسرد الإسناد، فأخذ عنه في هذه المرحلة ذكر ماذا سيقول؟ حدثنا زيد حدثنا عمرو. الآن انظر هذا الإسناد الذي سيأتي من ذكر الشامي سيقول حدثنا زيد عن عمرو، والإسناد الذي سيأتي من ذلك المسجد حدثه الذي هو محمد حدثنا زيد عن عمرو. عندما نحن كمتأخرين لما ننظر إلى زيد رضي عمرا فأصبحت رواية المكي فيها زيادة هي الذي يمكن أن نقول إنها مزيدا في متصل أي أسانيد. ورواية الشعري ذكر علوا ليس فيها هذه الزيادة. هل نطعن بسبب رواية الشعري بسبب رواية المكي أو لا؟ كنا ما نطعن، لكن هذا لا يتم إلا بعد أن تكون قد درست هذه العملية كلها وعرفت رحلة زيد وأن زيد رفل حقا وأن حقا هذا من تلاميذ عمر. فإذا كان زيد رفل حقا وثبت عندك بعد البحث أن حقا من تلاميذ عمر، فإذا أنت مجاهد والحالة هذه أن زيدا روى عن حق عن عمر. ثم تعرف أن زيدا رحل أن زيدا رحل وأنه في الذي رفي فلانا من الناس ثم رفي عمرا، وعند أن تجاوز أنه قد يكون روى هذا الحديث قبل أن يلقى عمرا فيكون عند إذا رواه بنزول ورواه بالزيادة، وبعد أن لقي عمرا رواه بالعلي بحرف الزيادة. إذا كتب لك هذا بعد البحث والاطلاع تحكم به بصحة الروايتين ولا تكون إحدى الزيادتين قادحة أو لا تكون إحدى الروايتين قادحة في الأخرى. هنا مسألة، لماذا قلت لا عندك صورتين متقابلتين المزيد في مصطفى الأكريم بفاضل الإنسان الخفي؟ لأنك إذا حكمت بالمعاصرة ولم تعرف معاصرة زيد العمر ولم تعرف وجود اللقاء تتحكم بأي شيء على رواية الشامي بأنها مرسلة إنسان خفيا، هذا هو من أين حصل على هذه الرواية، وتتحكم عندئذ بصحة رواية محمد المكي. طيب وفي المقابل اذا لم تطلع على ان زيدا يقي عمرا وكان قد يقي حقا وروى عنه واحتمال انه روى عن حق وعن عمر الحديث الواحد وفقط عندما ان زيدا يقي عمرا تتحكم بصحة رواية الشام وذكر وتقدح في صحة رواية محمد. لكن اذا عرفت هذا الامر كله عرفت ان تلك الروايتين يمكن ان تصح ويمكن ان تحكم لها بالصحه، وعندئذ لا يكون ثم اشكال. وهذا المزيد في مصطفى الاكاديمي الحاله هذه لا مطعن من خلاله او لا يقدح في الروايه بقدمه. لماذا؟ لانه ثبت عندك الان صحه الروايتين جميعا، وهذا لا شك انه بعد هذا البحث كله والذي عرضته بشكل نظري ويمكن لابد من ان يوقف عليهم بتطبيق عملي، لكن اظن ان نظرت ما في ذهني ولا ما في اذهانكم نظريا، لابد ايضا ان تتحقق بعد هذا كله من صحه الاسانيد الى محمد وزيد الى محمد وذكر، لان الاسناد لما لا يكون صحيحا او عندما لا يكون صحيحا ممكن تقدح في هذا الإثناد، ما صح عندك ما تبدا في الإثناد إلى جن في الجن الريائيين حلث المرطلين محمد ومسرين بكر ما تبدا إحداهما ما تبدا، فلماذا تعترض بما لم يثبت على ما قدر؟ الأمر أنك ترمي أو تحجب أو ترمي بما لم يثبت، لكن إذا صح الإثناد في الرواية المكية وفي الرواية الشامية هنا بعد صحة الإسناد لابد أن تبرر الزيادة السابقة فتنظر في الرواية، ولا يخلو نظرك أن يقودك إلى أن تلك الروايتين صحيحة فعند أن تحكم بصحة الروايتين، أو يقودك نظرك إلى أن ثمة خلل هنا فتحكم عندئذ بأن هذا الحديث حصل ما يسمى به المزيد في المفصل الاسانيد او انه حصل فيه ارسال خطب بحسب ما يؤدك بحثك اليه. فاذا كان في ارسال خطب فعنت بصحة الحديث بسبب الصد في الاسناد وهو ارسال خطب. واذا كان في ازدياد في مصف الاسانيد او كان راى هذا الراوي من قبيل من مصف الاسانيد فذلك الامر فتحت بصحة الاسناد بسبب هذا الزيادة. لكن ما انصح التعبير سبب السبب لماذا قدحت بسبب هذه الزيادة؟ لان هذه الزيادة تؤدي انه يعني تقدح في ذهنك او في ذهن الكاتب ان الحديث لم يضبط وان الراوي الذي روى الحديث هذا الاسناد الذي هو قبل زيد لم يضبط هذه الرواية لانهم اوردوا راويا بين راويين يقي أحدهما الآخر. فنخلص إلى أن المجيد في مصطفى الأسانيد هو زيادة راوي في إسناد بين رجلين يقي أحدهما الآخر وروى عنه. فعندئذ نعلم أن هذا الإسناد متصل. وما دام أنه متصل الأصل أن لا يكون ثمة واسطة بين الرجلين التلميذ والشيخ. فإذا وجدت الواسطة هذه صورة المزيد في متصل الأسانيد. فإذا وجدت هذه الواسطة وترجح عندك بعد البحث أن هذه الواسطة أو هذه الزيادة سببها عدم الضبط فبحث بصحة الإسناد. وإذا ترجح لك بعد البحث أن هذه الزيادة قد تصح أو أنها صحت إضافة للرواية الأخرى التي فيها إسقاط الراوي حكمت بأن تلك الروايتين صحيحة. وكذلك الأمر حتى لو لم توجد رواية أخرى بعد البحث نظرت ووجدت أن جلدا قد لقي حفصا وفيما بعد أيضا لقي عمرا وفي هذه الرواية يحدث عن حفص عن عمر فأنت تجاوز أن يكون هذا الإسناد صحيحا لأنها زيادة ثابتة وزن لقي حقا كما لقي عمرا. إلا أنه هنا لابد أن يأتي عندك إسنادان إسناد فيه الزيادة وإسناد فيه حد الزيادة. لكن فيما بعد يعني لو تكرر عندك أن زيدا لقي عمرا ثم وجدت في بعض الأسانيد زيادة بينهما هنا يحتاج أن تبحث في هذا الزائد بينهما هل هو فعلا من شيوخ زيد وهل هو فعلا من تلاميذ عمرو. فإذا كان من شيوخ زيد ومن تلاميذ عمرو واحتفظ لك عندك قرائن بعد البحث فتحكم بصحة هذا الإسناد يمكن أن تحكم بصحته ويمكن أن لا تحكم بصحته فتقدح ويكون هذا من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. يعني هل هناك أرجو أن يكون الأمر قد اتضح وما أدري هل هناك سؤال حول هذا؟ ما قبيل التعريف للجامع المانع وما لأن الأمر هنا فيه تسؤول لما حصل. فمن خلال هذا التفسير يمكن يكون حصلت صورة ذهنية حول المزيد من صف الأسانيد. حد الذات ولا هما الحد إذا أردت الحد كحد أو التعريف الحقيقي الآن إذا أردنا أن نخص في عبارات أهل ذلك الفن فأيضا لا شك أنك تعرف أنهم قالوا أن الحدود أو الحدود الحقيقية من أصعب أنواع التعريفات. ولذلك يقولون أن معظم التعريفات أو الحدود كلها عمرها رسوم أو تعريف المرادف يعني تعريفات لفظية وليست تعريفات حقيقية التي يسمونه الحد سواء كان تاما أو ناقصا. لكن هذه هي صورته هذه هي صورة يعني يمكن نقول انه زيادة راوي بين راويين يقي احدهما الاخر هذه سيرة النبي المتصل الأسلي. ثم هذه الزيادة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وهذا يرجعه إلى البحث، والبحث لا شك هنا سيكون ويكون لابد منه في من تهني ولا يسارع الباحث إلى الحكم بشذوذ إحدى الروايتين أو الحكم على رواية طعن في رواية بسبب الرواية الأخرى، بل يتأمل إلى أن يصل إلى المراد، وقد يحكم بصحة الروايتين أو لا يحكم إلا بتحليل الروايتين واحدة. ويستعد أن هذا أيضا من أدق قضية المجلس مثل الأسانيد والحكم به من أدق علوم أو أنواع علوم الحديث، وتعرض له من شيخ الإمام ابن صلاح رحمه الله وغيره من الأئمة، وأظن الآن وإن كان يعني عندي شك لأن الإمام الخطيب البغدادي مؤلف في المزيد في متصل الأسانيد، وهو أصلا رحمه الله لا يزال كم من كلام الحديث إنه له تهذيب مؤلف كما قال العلماء القدامى ممن جاء بعده، قالوا كل من أنصت عرف أن من جاء بعد الخطيب فهم عيال عليه أو على كتبه رحمه الله. وإلى هنا نحمد الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا فيما مضى قبل هذا الانقطاع الذي دام لمجموعة من الدروس في هذا الموضوع مصطلح الحديث، كنا قد انتهينا الى الكلام على الحديث المضطرب، بل وقد فرغنا من الكلام عليه، وقد ورد ذكره في ضمن موضوع المخالفة، فقال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق غير مع بقاء السياق فالمصحف هو المحرف. ففي قوله أي بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، في هذه الفقرة يتكلم على الحديث المضطرب، وقد عرفنا أن الحديث المضطرب يكون أو أن الاضطراب يكون في الإسناد وفي المتن، وأن تعريف الحديث المضطرب أنه مأخوذ لغة من الاضطراب، اضطرب الشيء يضطرب اضطرابا، واسم الفاعل من هذا الفعل المزيد مضطرب بكسر الراء، يستمر المجان الصرفي في مثل هذه الكلمة أو في مثل هذا الفعل. والاضطراب معناه الاهتزاز والاختلاف والحركة، يمكن تقول العشوائية التي لا تجري على وفق قانون معين، فتقول مثلا اضطرب البحر الى هذا وما جاء ماؤه، واضطرب فلان في حركاته او في تصرفاته اذا جعل يتصرف لا على وفق معيار او ميزان معين، لا يتصرف كتصرف العقلاء وانما اختل تصرفه، فهذا معنى الاضطراب لغة. وأما الاضطراب اصطلاحا أو الحديث المضطرب اصطلاحا، فعرفنا أنه هكذا فقط، يعني لكن هذا يرجع إلى الإسناد، هذا لكن ممكن نحن نعرف الكلام في المثل في الإسناد بأن يكون أن تختلف رواية الحديث على وجهين فأكثر بشرط أن تكون هذه الأوجه متعارضة ومتساوية في القوة فلا بد للاضطراد من وقوع هذين أو من تحقق هذين الشرطين. أن يكون ثمة خلاف في رواية الحديث، وهذا الخلاف يكون على وجهين فأكثر، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن. فإذا كان في المتن في الإسناد مثلا قد يكون بتغيير راوي أو بعفوا بتبديل راوي مكان راوي آخر، بمعنى أن يأتي الحديث بإسناد ما ثم يختلف روايته هذا الحديث عن رجل إلى آخر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأن يغير بعضهم الراوي، فبعضهم يقول إنه فلان وبعضهم يقول إنه فلان، أو أن يغير الإسناد كاملا. يمكن التمثيل له مجرد مثال بما لو وصل الراوي إلى الإمام مالك مثلا ليروي عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنه يروي عنه مجموعة من الرواة، منهم نافع ومنهم سالم. فإذا تم الخلاف في حديث من الأحاديث في الإسناد وصل الإسناد إلى طبقة ما قبل التابعي، ثم لما ذكر اسم ما قبل التابعي الذي فرض معناه الإمام مالك أو غيره، فإذا بمجموعة من الرواة عن هذا الذي دار عليه الإسناد يقولون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة أخرى تقول عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يختلف جميع الإسناد بعد الراوي الذي وصل إليه أو كان مدار الإسناد، كأن يقال مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يأتي رواية أخرى عن مالك عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا هنا يحصل اختلاف في كل الإسناد ما بعد الموضع الذي حصل الاتفاق عليه. إذا حصل ذلك نقول إنه قد حصل اختلاف، أو قد عدل الإسناد، أو قد عدل راوي في الإسناد. لكن إلى هنا هل حصل الاضطراب؟ إلى هنا لم نتحقق حصول الاضطراب إلا إذا تم الشرط الآخر. فشرط الاضطراب أن يأتي أو أن تأتي روايات متعددة لحديث واحد مختلفة على أوجه مختلفة، وهذه الأوجه متعارضة. الشرط الآخر أن يكون لا ثمة إمكان متعارضة لا يجمع بينها، هذه كلها راجع إلى التعارض. الشرط الآخر أن تكون هذه الروايات متساوية في القوة، فإن لم تكن متساوية في القوة فإن الحكم للأقوى على الأضعف أو الأقل قوة منها، ويحكم للأقوى بأنه الرواية المحفوظة وللآخر بأنه الرواية الشاذة. كذلك الأمر قد يقع الاضطراب في الوقت والرفع، مثلا يختلف الرواية في وقت حديث ورفعه، فبعضهم يقفه وبعضهم يرفعه، أو في وقته وإرساله فبعضهم يرسله وبعضهم يصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. وقد يقع أيضا الخلاف في المتن بأن يضيف بعض الرواة ألفاظا في المتن الرواة الآخرين
ثم انهم سكتوا عنها او انهم انكروها ولم يضيفوها. فبهذا تلاحظ وقوع الخلاف في رواية هذا الحديث على مجموعة من الأوضاع او يذهب اكثر. وشرط اضافة الى هذا ان تكون هذه الأوضاع متعارضة متقاومة متساوية، لا يمكن ان تحكم لأحدها على الآخر. فإن أمكن الحكم لأحدها على الآخر فالمحكوم له هو المحفوظ والآخر ضعيف شاذ ولا يكون عنده إذن من قانون المضطرب. ومن هنا فإن العلماء الذين ألفوا في مختلف الحديث رحمك الله قد اختلفوا في التمثيل للحديث المضطرب، أو بمعنى أدق للحديث الذي سبب رده هو الاضطراب، أن يكون سبب الرد الوحيد بذلك الحديث هو الاضطراب. اختلفوا في هذا، وكثيرا ما يكون ثم سبب آخر مع الاضطراب، ولذلك تنتقد تلك الأمثلة فيقال هذا لا يصبح مثالا للحديث المضطرب. لماذا؟ لأنه ثم طعن آخر متوجها لهذا الحديث بمطعن آخر من المطاعن التي يتوجه فيها إلى أطعن الأحاديث النبوية. لكن الاضطراب وحده فقط أن يكون سبب الرد الاضطراب وحده، اختلف العلماء في ذكر هذا المثال الذي يكون سبب رده الاضطراب فقط. ويمكن أن تراجع ذلك أو ما ذكر من هذه الأمثلة التي انتقد أكثرها، يمكن أن تراجعه في مثل فتح المغيث او تبريد الراوي للسخاوي الاول والثاني للأسيوطي رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا جملة ما كان قد سبق الكلام عليه في الحديث المضطرب، وسبق ايضا الكلام على قوله وقد يقع الابدال عمدا امتحانا، وعرفنا ما حصل الامام البخاري رحمه الله مع اهل بغداد، وان هذه الرواية ذكرت، وان بعض اهل العلم يستنكرها ويضعفها ويقول انها ليست صحيحة. وعرفنا كذلك الامر رواية للامام احمد رحمه الله ويحيى ابن معين وقرينا لهم مع ابي معين الفضل ابن بكين عندما اراد يحيى ابن معين ان يمتحن بحزبه، وكيف يبدلون الاسانيد او يطلبونها بامتحان العلماء او امتحان الشيوخ، وانهم ما زالوا او لمعرفة انهم ما زالوا على حفظهم وضبطهم، او انه طرأ عليهم الاختلاط او طرأ عليهم تغير في الحفظ، وذلك يكون بان نبدل له شيئا من احاديثه ثم يعرضها عليه. فان عرفها وعرف انها حيرت وغمرت فعندئذ يحكم بأنه ما زال على حفظه، وإلا فيحكم أنه وعليكم السلام ورحمة الله شاء حفظه مثلا، أو أنه اختلف. تلاحظ في كتب الجرح والتعديل ويمكن يمر معنا في المستقبل مقال في إنسان أنه اختلف. ما معنى اختلف؟ أنه طرأ على حفظه اختلال في آخره عمره او حتى في وقت عمره لسبب عارض. كذلك الامر يقال ان فلان تغير حفظه او تغير حفظه باخره، يعني في اخر عمره تغير حفظه. كيف يعرف العلماء انه طلع عليه اختلاط او انه تغير حفظه ونحو ذلك؟ بهذا الامتحان او بمثل هذا الامتحان. وبمعرفة ايضا التلاميذ او اختلاف روايات التلاميذ عنه ما بين التلاميذ المتقدمين والتلاميذ المتأخرون، فاذا اصبح تلاميذه المتأخرون يخالفون تلاميذه المتقدمين يعرف انه قد حصل له تغير في حفظه، والا لماذا اصبح في الحديث الواحد او في مجموعة الحديث التي يرويها يخالف التلاميذ المتأخرون، يعني الذين اخذوا عنه متأخرا يخالفون التلاميذ المتقدمين. فإذا كثر هذا عرف أنه قد ساء حفظه أو أنه اختلط. وقرائن أخرى يعرفها أهلها من أهل الجرح والتعديل. ثم ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى من مسائل المتعلقة بسياق المتن والإسناد، يقول أو بتغيير بعد قاء السياق فالمصحف والمحرف، أي أن تقع المخالفة في الحديث سواء في إسناده أو في متنه، وخاصة هنا في الأسانيد مع بقاء سياق الكلام. والمقصود ببقاء سياق الكلام أي بقاء الإملاء، أن لا يتغير إملاء الكلام. وإن أردت الدقة أكثر لنقل لا يتغير رسم الكلام، فأنت كقارئ بالعربية تعرف أن ثمة ماذا حروف في العربية ماذا متشابهة من حيث الرسم، وإنما تختلف هذه الحروف بماذا بالنطق مثلا. فعندك الباء تشبه التاء تشبه التاء، والثلاثة تشبه النون، والأربعة تشبه الياء في أحوال. فإذا كانت في أول الكلام مثلا تتشابه أو لا، وإذا كانت في وسط الكلام تتشابه، وقد تختلف أو تتغير الياء عن النون في آخر الكلام أو في آخر الكلمة، وكلاهما عن الباء والتاء والتاء، لكن الباء والتاء والتاء حتى لو كانت في آخر الكلمة متشابهة. هذا واضح. كذلك الأمر لو جئت إلى الخاء والحاء والجيم من حيث الرسم في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره متشابهة، وإنما الفرق في النقط. كذلك لو جئت إلى الراء والزاي الفرق بينهما في النقط، وإلا فرسمهما في أول الكلام ووسطه وآخره متشابه. وكذلك الأمر في الجال والدال، الرسم متشابه في الوسط والآخر والأول، والفرق في النقط. وكذلك الأمر مثلا في الغين والعين، كذلك الأمر في السين والشين، وكذلك في الفاء والقاف إذا كانت في وسط الكلام، وكذلك الأمر في الأغلب في أول الكلام، علما بأن نحن الآن يعني نفرق بينهما الغالب، تكون القاف ألصق إلى السفر، الفاء ألصق إلى السفر، لكنهما في أول الكلام ووسطه يحصل بينهما تشابه، وفي الآخر قد يحصل تفريق باعتبار أن القاف كما هو معلوم يعني تنزل على السفر بخلاف الفاء تمتد على السفر. هذا من جهة. من جهة أخرى تختلف هذه الحروف، ذلك راجع إلى الرسم، الرسم أو إلى القلم أو الإملاء ما شئت تعبر. عندك جهة أخرى تختلف فيها هذه الحروف وليست راجعة إلى الرسم، وإنما راجعة إلى شيء بمعنى آخر. الحركات أو التشكيلة بمعنى آخر، ذلك راجع إلى القلم أو الرسم، اللفظ أو الصوت راجع إلى اللفظ أو الصوت. فعندك أنت الحروف إذا رسمت ثم تشابه بينها، هذا التشابه بينها في الإملاء يكون الفرق أحيانا في النقط، لكن أيضا حتى لو كان الحرف لم يحصل خلل في نقطه فكان معجما أو كان مهملا. انت في الآن المعجم والمهمل وكيف كان يضبطه هذه القضايا المشكلة، سيرجع الخلاف إلى أو قد يرجع الخلاف أو يأتي خلاف في بطنه او في صوته. الان لو جئت الى سمنا يعني وفجيها لكم مداء عين ميم الف راء تاء مربوطة ماذا تنطقها؟ عمارة. عمارة وهذا يمكن عمارة. فالآن الرسم واحد أو ليس واحد، لكن اختلف النطق، اختلف النطق أو التصريف بالحروف. هذا كله لا بد من مراعاته عند أهل الحديث أو أهل الحديث يراعونه، ولذلك وضعوا له ضوابط أو وضعوا أنه لا يتغير، وإذا تغير فيكون المصحف والمحرف. لماذا؟ لأن هذا قد يطرأ فيه التغيير في الأسماء فتختلف تماما، أو في سياق الكلام فيتغير المعنى. مثلا ما الفرق بين قاف تاء لام إذا قلت قف أو قف قتل وقتل؟ فرق بالمعنى أو لا؟ الرسم واحد، لكن التصويت قتل وقتل جعل ذمك فرقا في الكلام أو في المعنى. فإذا وقع الخلاف أو الاختلاف أو التحريف في التصويت بالكلام هذا قد يؤدي إلى تغييره. كذلك الأمر فيما إذا كان في الأسماء قد يؤدي هذا إلى تغيير الاسم. مثلا عندك سلام وعندك سلام، هذا مشدد وذلك مخفف. عندك سليم وعندك سليم، سليم غير سليم. وعندك مثلا ايضا سليم وسليم عمير، ما فيها قد يقول عمر وعمر، عمر وعمر، ولذلك هذا اشكل حتى عند اهل اللغة او النحويين، فجعلوا الواو في عمر تمييزا لها عن عمر، وهي واو زائدة، واو زائدة. ولذلك يخطئ خطأ فاحشا من يقرأ هذا الاسم فيقول عمرو، عمرو، هذا خطأ، هو عمرو فقط. لكن لماذا التقت هذه الواو؟ تفريقا ما بين عمرو وعمر، عمرو المفتوحة العين، عمرو وعمر مضمومة العين مفتوحة الميم، وتلك مفتوحة العين ماذا؟ ساكنة الميم. ففي مثل هذا يحصل كما تلاحظون خلاف. هذا الذي أدى بالعلماء أنه لا بد من وضع ضوابط لذلك. فقال هنا أي بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف فالمصحف والمحرف. الحافظ رحمه الله بين لك أن المصحف هو ما كان الخلاف فيه في النص، والمحرف ما كان الخلاف فيه راجع إلى الشكل. فإذا كان الاسم عندك ليكن كعمر وعمير، عمر وعمير، حصل فيها ماذا؟ هنا نقول تصحيح زيادة حرف. السياق واحد، السياق في الجملة لعمر وعمير واحد، لكن هنا حصل تصحيح لأن الأمر راجع إلى الحروف والنقط وليس راجعا إلى الشكل. كذلك الأمر لو جئت في خباب، خباب خاء باء ألف تاء، وقلت حباب، ماذا حصل؟ في النص هناك خباب وهنا حباب الحباب ومن الاسماء الحباب وعندك خباب هذا راجع الى النقب كذلك الامر لو جئنا بهم احمد وفي بعض الاسماء بالجيم وقد يستغرب اجمد لو جئت ايضا بصر باء سين راء بصر وبشر باء سين راء باء سين راء بصر وبشر ثم تحتمل ايضا الياء ستقول هل هو بصر او بصير مثلا او بصير ثم لما تأتي الى بصير هل هي بصير بضم اوله او بشير بفتح اوله ففكر عند اذن هذا وهذا فتلاحظ هذه اسماء ولو جئنا الان بتقريب التهذيب للحافظ لمر معنى شيء كثير من هذا يحتمل التغيير فيه كذلك الامر التغيير في الاسماء في الحركات كسلام وسلام وسليم وسليم تفضل وعندك سليمان وسلمان راجع الى النص سليمان وسلمان فاذا حصل شيء من هذا نقول انه حصل تصحيح وتحريف في الكلام التصحيح الذي يختص بشيء بالنص والتحريف في الشكل وهذا اشكاله انه قد يؤدي الى تغيير اسم الراوي اذا كان في الاسناد وتغيير المعنى اذا كان في المثل واذا تغير اسم الراوي ماذا حصل غير اختل الاسناد تغيير اسم الراوي في اسناد من الاسانيد يحتمل ان يكون ذلك الاسم المغير اليه موجودا في الرواه ويحتمل ان يكون غير موجود فان كان موجودا في الرواه الان حصل الاشكال اصبح عندك الراوي الذي اسمه لو فرضنا بشر وكان ضعيفا فتحول الاسم الى بشر وكان بشر ثقة ماذا حصل الاختلاف هذا ادى الى ان الاسناد قد يصح وهو في واقع الامر ضعيف او يضعف وهو في واقع الامر صحيح كذلك الامر اذا لم يكن ثمة راوي بهذا الاسم في الرواه عندئذ يقع وجود اسم من الاسماء في الرواه لكن هذا الاسم ما عرفنا ان له وجودا حقيقيا ما بين او فيما بين الرواه فهذا يكون سبب مؤدي الى اي شيء الى الجهاله الى الجهاله سيمر معنا فيما بعد يقال فلان او فلان ابن فلان مجهول ما معنى الراوي مجهول سياتي ان الجهاله اما جهاله عين واما جهاله حال فجهاله العين ما هي ان يوجد اقرب ما يمكن ان تمثل جهاله العين او تفهم جهاله العين ان يوجد اسم في الرياض فلان ابن فلان لكن هذا ما هو معروف هل له وجود حقيقي او ليس له وجود حقيقي فاذا روى عنه راويا كان ذلك من مثابة الشهادة على وجوده او على حياته او على شخصه وانه راي من الرواة لكن لم نعلم عند اذن هل هو ثقة او غير ثقة نقول انه مجهول الحال لا مجهول العين فاذا جاءنا تصحيح في اسم من الاسماء او تحريف في اسم من الاسماء الاسم بشر ابن سعيد فاصبح بشر ابن سعيد اختلف قد يظن هذا الراوي غير ذلك الراوي وبالتالي إذا كان الأول ثقة أو ضعيف يكون الثاني إذا لم يعلم أنه واحد وأنه حصل فيه تصحيح وتحريف يكون من قبيل المجهول أو سبب داعي إلى الجهالة. فمن ثم اهتم العلماء بهذا الموضوع تمام الاهتمام لبيان التصحيحات والتحريفات التي يقع فيها أو التي وقع فيها الرواة، وقد ألفوا في هذا كما ذكر الحافظ رحمه الله قال: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. وسيأتي مزيد تفصيل لوقوعه في الأسماء التي في الأسانيد، سيأتي معنا المتفق والمفترق والمؤترق والمفترق في موضعه عند كلام الحافظ رحمه الله على الرواة خاتمته لنقبة الفكرة. بهذا إذا تعرف أن هذا الموضوع مهم جدا، ولا ينبغي لك أن تصحف أو تحرف في ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء في المتون أو في الأسانيد، لأن التحريف في الأسانيد سيؤدي إلى تضعيف في الأسانيد، لأن التحريف في الأسانيد سيؤدي إلى تضعيف الإسناد أو تضعيف الحديث وقد يكون صحيحا، أو إلى تصحيحه وقد يكون ضعيفا، أو يؤدي إلى جهالة الراوي الذي حصل في اسمه تحريف أو تصحيح. إذا كان في المتن فذلك يؤدي إلى اختلاف معنى المتن، إذا رفعت منصوبا أو نصبت مرفوعا أو بنيت ما هو المبني من المعلوم بنيته هو المجهول أو العكس، وهل المجرى هذا يؤدي إلى وقوع خلاف في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه قد يدخل الإنسان عندئذ تحت طائلة ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك فإن راوي الحديث وقارئ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من أن يعتني بضبط الحديث، ولا بد له من أن يعتني بضبط أو عفوا بدراسة اللغة العربية، أن يدرس نحوها وصرفها حتى يعرف كيف يضبط الكلمات عندما يتكلم بها كلمات حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما يقرأها، لا بد من هذا. وقد ذكر أهل العلم هذا صراحة أو بغيره، ما لا بد يطالب علم الحديث من أن يكون عنده خلفية جيدة في علوم اللغة العربية حتى لا يصحح الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبقى هنا سائدة أن العلماء ضبطوا ما يشكل رجله سواء في الأسانيد أو في المتون أو في الرجال أو في المتون، ولهم في ذلك طريقة الضبط. فذكروا أو قسم الحروف إلى قسمين من حيث الجملة: الحروف المهملة والحروف المعجمة. ويقصدون بالمهملة الحرف الذي لا نقص فيه، والحروف المعجمة الحروف المنطوقة. ثم الحروف المنطوقة منها ما هو منطوق بنقطة واحدة، ومنها ما هو منطوق بنقطتين، ومنها ما هو منطوق بثلاث نقاط. هذه من جهة، ومن جهة أخرى منها ما هو منطوق من أعلى، ومنها ما هو منطوق من أسفل. فبهذا المعيار أصبحوا يضبطون الكلمات المشكلة. فيقول مثلا: خباب، لو أراد أن يضبطها يقول خباب بالخاء المعجمة، هل هذا يكفي؟ يمكن يكفي ما دام قال بالخاء ثم قال المعجمة، وذلك أن رسم اسم الخاء يختلف عن رسم اسم الجيم التي قد تشكل معها. واحد بالخاء حكاية الرسم بالحق أيلا لكنه لما قال المعجمة عرفت أنها منقوطة ولذلك لا تقول أو لا تقرأ من القطع وأنت تقرأ تقول بالحاء المعجمة حتى لو كانت عندك غير منقوطة تقول بالخاء المعجمة لأنه بقوله المعجمة وضح أنها خاء وليست حاء لكن لو قال بالجيم اختلف الرسم تماما فقد يقول بالجيم فإذا قال بالجيم أنت عرفت أما إذا قال بالحاء أو الخاء أو زاد هذا الرسم لابد أن يقول المعجم أو المهملة فإذا أراد أن يثبت الحداد يقول بالحاء المهملة وإذا أراد أن يثبت خداد يقول بالخاء المعجمة هذا مثال في الخاء إذا أراد أن يثبت حرف أن يثبت حرفا كان يختلف في نفسه ما بين التثنية أو فوق وتحت النص فيقول باء مثلا فيقول لك في حبة الحداد يقول بالحاء المعجمة والباء ماذا لكن ما أي بالباء المعجمة هي معجمة ثم بالباء يقول المثنى بواحدة من ماذا الباء ما تعرفون الباء الباء المعجمة ب او الباء المنقوطة بنقطة واحدة من اسفل واذا كانت ياء فيقول بالياء المثنى بالياء المثنى بمعنى انها نقطتين من اين من اسفل واذا كانت بالتاء قل بالتاء المثنى بنقطتين من اعلى اذا كانت بالتاء يقول بالتاء المثلثة المثلثة يكفي انك عند ابن تعرف انه ما في المثلثة الا التاء لكن لاحظ ان رسم لفظة الباء الرسم ليس التفريق الرسم يساوي لفظة رسم لفظة الياء يساوي لفظة التاء يساوي لفظة الباء لكن يختلف عن النون فاذا اراد ان يثبت يقول لو قال بالياء انت يشكل عليك والاشكال لماذا لانهم قديما كانوا لا ينطقون او قد يقع التحريف حتى في النقط فلذلك لابد من الضبط بالحروف فاذا جاء رسم التاء اذا جاء رسم التاء هذا الرسم الذي تقراه مختلط بالباء والتاء والياء فلذلك لابد ان يكون فيما بعد بالباء المنقوطة من اسفل فتعرف انها الباء او المثنى من اسفل فتعرف انها الياء او المثنى من فوق فتعرف انها التاء او المثلثة فتعرف انها التاء وعلى هذا تقيس هذه طريقة لضبط الكلمات من فوق وهذا راجع الى النقط كذلك الامر اذا كان الضبط راجعا الى الحركات فيقول لك مثلا بالحاء المهملة المذمومة في الحداد الحداد الحاء المهملة المذمومة خداد بالخاء المعجمة المفتوحة ونحو ذلك وبعضهم في الياء يقول بالياء آخر الحروف لأنها هذا يميزها عن غيرها فإذا وجدت بالياء آخر الحروف تعرف أن المقصود الياء وليست التاء أو التاء وهلما جرة هذا الشيء من المناسب أن تعرفه عند الكلام على موضوع المصحف المحرف وكيف تضبط الكلمات إذا أردت أن تضبطها وعند أهل العلم المحققين لا يكتفى ولا ينبغي أن يكتفى لا ينبغي لطالب العلم المحقق أن يكتفي بالضبط بالشكل لأن الضبط بالشكل قد يناله التصحيح والتحريف فإذا كان تم كلمة مشكلة اضبطها بالحروف اضبطها بالحروف من حروف على النحو المبين سابقا هذا شيء من الكلام على تغيير السياق والمصحف المحرف في الدرس القادم نتكلم على تغيير المثل، لأن هذه المسألة قادتها إلى مسألة تغيير المثل، تغيير السياق في المثل أو الإسناد. تغيير السياق إما أن يكون التصحيح والتحريف، أو أن يكون تغيير المثل بالنقص منه أو الزيادة فيه. متى يجوز لك أن تختصر الحديث ومتى لا يجوز، أو أن يكون بتغيير الكلمات. وتغيير الكلمات هي الرواية بالمعنى، ولهذا حكمه ولهذا حكمه يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.